الحمد لله تعالى القائل في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأكارم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. هذا هو لقاؤنا السادس مع هذه رسالات القرآن فمن يتلقاها، للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله. وهذه هي الرسالة الخامسة والأخيرة في هذه الرسائل المباركة، فقد مر معنا الرسائل الأربع الأولى كانت بعنوان في تحديد الوجهة، والثانية كانت بعنوان مجالس القرآن مناهج الغرباء، والثالثة إنه وحي فتعرضوا له، والرابعة كانت حول مفهوم التدبر. ولطول هذه الرسالة اقتسمناها على حلقتين، واليوم موعدنا مع الرسالة الخامسة والأخيرة بعنوان الإخلاص بوصلة الطريق. رزقني الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل. قال الشيخ رحمه الله: ألا ما أخفى مسارب الشيطان إلى النفس وما أشقاها، ألا ما أشدها التواء وما أدهاها، وإن شئت فقل ألا ما أظهرها وأبينها لمن يراها، وما أضعفها عند من كان لله عبدا وما أوهاها. وإن حصون الدعوة الإسلامية في الأمة لهي أول ما يقصده الشيطان بالإغارة والحصار، لأن نفع الدعوة متعدي لهداية الخلق. وإن قوافل الدعاة وصفوف العاملين للإسلام لهي أول ما يرميه إبليس بالفتن، بفتن التشتيت والتفتيت وعواصف التشريد والتبديد. وإن قطار الصحوة الإسلامية لهو أول ما يرومه اللعين بتضليل الاتجاه وتحريف المسار. وإن مسلما ابتلي بشيء من هذا العمل الإسلامي لا يجعل هذه الحقيقة الكبرى نصب عينيه لهو مهدد بالخسران المبين والعياذ بالله. الذي يغيب عنه هذه الحقيقة أنه هو أكثر من الناس الشيطان يترصد له، ولا تنثني عزائمه عن إضلاله وصرفه عن هذا الباب الشريف، يبقى إنسان غافل هو في حاجة أن يدعو نفسه أولا قبل أن يتعرض لدعوة الناس. أيها الشباب المكابد لحقائق القرآن، أيها الجيل المستسقي من ربيع القرآن، يا أبناء مدرسة القرآن الكريم، يا حمال كلمات الله، أيها السائرون على أثر قافلة الأنبياء تضربون في زمن الظلام رجاء إيصال بصيص من نور إلى المستضعفين الحائرين، ألا وإنها لنعمة كبرى أيها الأحباب أن يكون المسلم منخرطا في مدرسة القرآن، يتتلمذ على عين الله، يتلقى رسالات القرآن، ويتزكى بكلمات الله. لكن مدرسة القرآن أيها الأحبة لها شرط إلهي عظيم به تناط كل طلبات الانتساب ورغبات الانخراط، وإنما الله جل جلاله هو وحده الذي يقضي فيها، فيقبل ما يشاء ويرد ما يشاء، هو وحده سبحانه وتعالى رب المدرسة وهو صاحب الأمر فيها. وإن ذلك الشرط القرآني العظيم مسطور في كتاب الله موضح ببلاغه المبين لجميع الراغبين، ذلك هو التحقق بمنزلة الإخلاص. يا جيل القرآن المجيد، لقد أتى علينا الحمد لله عفوا لقد أتى علينا حين من الدهر في خضم العمل الإسلامي نجري ونلهث ولكن بلا جدوى. لقد كنا نسلخ من الأعمار السنوات تلو السنوات، ثم ننظر إلى آثار السير تحت أقدامنا فنجد أنفسنا ما نزال لم نبرح مواقعنا الأولى، تلك المواقع التي انطلقنا منها قبل أن نشيب، بل لقد وجدنا الأرض تغوص تحت أقدامنا، وجدنا حصوننا الأولى تساقط أركانها الواحدة تلو الآخر، وكانت الصدمة الشديدة عندما تساءلنا عن 40 عاما أمضتها الحركة الإسلامية في التبشير بشعاراتها، فوجدنا أنفسنا قد تأخرنا ولا نفهم إشاراتها، والقليل منا من عاد إلى كتالوج العمل الإسلامي وبصلته الدقيقة قصد المراجعة القرآن الكريم. لقد كان الشيطان كلما تساءلنا أين الخلل يبادرنا بإلقاء أسباب منطقية كاذبة، ومن المنطق ما هو كاذب تعمية عن جواب القرآن الواضح المبين. وكنا مع الأسف الشديد نصدق الشيطان لأننا كنا ننسى ونغفل عن وجود شيء اسمه الشيطان، ولا نكاد نتذكر وجوده إلا عندما نقرأ بعض آيات من القرآن، وما لنا وللشيطان، إنه بعيد عنا، إنه هناك في أعالي البحار النائية ونحن هنا نشتغل في دعوة الإسلام، فلا يخطر بالبال أنه هو يدير معركة الشر من هناك ويقود جنده في أوساطنا بل في أعماق أنفسنا. ولقد انتصبت راية التحذير من هذا الشر المبير في القرآن: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وننسى أن قرناء السوء من شياطين الجن يعملون لحساب إبليس في كل مكان، وأنهم يلابسون الأنفس ويخالطونها، يزينون لها الشهوات والشبهات، وننسى ولا نتذكر إلا قليلا. أم أن الشيطان غير موجود؟ أم أن القرين وهم؟ هل نحن في حاجة إذن إلى إعادة بناء أصول الإيمان في أنفسنا وتعلم أبجديات الدين من جديد؟ كلا كلا، نحن مسلمون مؤمنون، ولكن شدة الغفلة تكاد تخلط أحوالنا بأحوال غير المؤمنين والعياذ بالله، وكفى بذلك علامة كبرى على انحراف السير. ثم قرأت القرآن فوجدت أن دعوة الإسلام دين يعبد به الله الواحد القهار، وليست شيئا آخر، ما هي بانتماءات ولا شعارات ولا أحزاب ولا ألقاب، إنها دعوة للناس، كل الناس، دعوة للتعرف إلى الله وإلى رعاية حقوق الله قبل حقوق الإنسان. وإن الدين لا يسمى دينا على الحقيقة إلا إذا كان عبادة لله رب العالمين، وإن العبادة لا تكون كذلك إلا إذا كانت خالصة لله. وهنا وجدت جواب القرآن الإخلاص، وجدت جواب القرآن سيفا صارما يفصل ما بين الحقيقة والتمثال، وأبصرت هذا الفرقان العظيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وكذلك قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ومثل هذا وذاك من الفرقان كثير. نعم هكذا هو الأمر إذن، ألا لله الدين الخالص، وما ليس بخالص فليس له، وإنما هو لمن توجه إليه به صاحبه. ومعنى الخالص النظيف الصافي على أكمل ما يكون الصفاء، كاللبن الصافي إذا لم يخلطه شيء ولو نقطة كان لبنا خالصا، فإن وقع فيه شيء ولو مقدار ذرة فقد معنى كونه خالصا. ثم راجعت، الشيخ بيحكي عن تجربتي الشخصية، ثم راجعت ما سلخت من عمري فشعرت بمقارض الحسرة والندم تمزق كبدي، وأسفاه فوأسفاه وأسفاه. وأبصرت أن قطار العمل الإسلامي كان يسير بنا مائلا منذ زمان، حتى انحرفت عجلاته أخيرا عن سواء الطريق. وأبصرت أننا كنا نقدم دعوتنا وحركتنا ونضالنا لا لله ولكن لأنفسنا. لقد كنا نلبي نرجسية ذواتنا في التلميع والتسميع، وبهرتنا شهوة الميكروفون والصور البطولية الكبيرة، ومضينا في طريقنا نستعرض عضلاتنا تحت شعار العمل الإسلامي والمشروع الإسلامي، ودبجنا قاموسا من المصطلحات النضالية والحركية التي ضخمها الشيطان في قلوبنا واستهوتها النفس المغرورة، وأنشأنا علم كلام الحركي، كلاما نضيع به أعمارنا وأعمار الشباب. وبدل أن نجعل أنفسنا خادمة للدين جعلنا الدين خادما لأنفسنا، نشاهد فيه انتصاراتنا نحن لا انتصارات الإسلام. وما أعظم الفرق بين شفق مشرق وشفق غارب، ولكنهما يتداخلان ويختلطان على من ضل عنه تحديد بوصلة الزمن. وأدركنا أننا قد ملأنا عقول أجيال من الشباب بفقاعات الكلام، وما أسسنا في قلوبهم ولا لبنة واحدة من حقائق القرآن. فتخرج طابور كبير من المتكلمين، وبقيت ساحة الدعوة الإسلامية خالية من العاملين. فتخرج، كلمة مهمة جدا، فتخرج طابور كبير من المتكلمين، وبقيت ساحة الدعوة الإسلامية خالية من العاملين. لقد كان الصف الإسلامي وما يزال ينظر إلى قامته الطويلة العريضة فيعجب بظله العالي العريض، وينسى أن الله وحده هو الذي يمد الظل ويقبضه، ويستمتع المتكلم منا في الجماهير بحرارة التصفيق الملتهب بين يديه، وينتشي بتفوقه وبطولته، ثم ينصت جيدا إلى أنغام المديح والشعارات، ويطرب طربا فتتضخم في نفسه أناه الشخصانية والحزبية أو الجماعية، ثم يلتفت ليرى أثر قدمه في الساحة وصيت جماعته الكبير، فينتشي ويتلذذ بأناه ألا ما أشقاه. ويسب آخرون الظلام بقوة ويلعنون الطاغوت والطغيان فينصتون إلى آثار تصريحاتهم على جمهور العوام، حتى إذا سكروا من تلقي كلمات الإعجاب وشعارات ومشاعر الانبهار انتفخ الشيطان في نفوسهم فانتفخت عضلاتهم، ثم خرجوا يستعرضون ذواتهم على الناس. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، يفتح الله له مكة عاصمة الطاغوت الأكبر يومئذ، فيدخلها متأطئ الرأس فوق ناقته ساجد القلب تواضعا لله الواحد القهار، كما تذكر كتب السير. قال ابن إسحاق في روايته عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم في فتح مكة: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن عثنونه يعني طرف لحيته صلى الله عليه وسلم لا يكاد يمس واسطة الرحل صلى الله عليه وسلم لشدة انحنائه فوق ناقته عليه الصلاة والسلام. إن العمل الإسلامي الخالص لا يمجد الرموز والقيادات التي تتحول في قلوب الأتباع إلى أوثان معنوية. إن العمل الإسلامي الخالص لا يمجد الرموز والقيادات التي تتحول في قلوب الأتباع إلى أوثان معنوية. ما أبهى والله هذا الكلام. إن العمل الإسلامي الخالص لا يمجد الرموز والقيادات التي تتحول في قلوب الأتباع إلى أوثان معنوية، وإنما يمجد الله الواحد القهار. ده العمل الإسلامي الخالص. وإن المؤمن ليرى ببصيرته النافذة أن الشأن الدعوي إنما يدبره الله وحده من فوق سبع سماوات، وما العاملون في صف الإسلام إلا عبيد وجنود، فمن جرد قصده لله تولاه الله، ومن خلط رد الله عليه عمله وفضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله. ويكفي المؤمن الكيس الفطن، وإنما المؤمن كيس فطن، أن يقرأ حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يكفيه هذا ليمتلئ خوفا وإشفاقا أن تتلوث أعماله الدينية والدعوية بشيء غير قصد الله سبحانه. أما حديث حساب المقاصد يوم القيامة فله قصة أخرى لا تطيقها أو لا تكاد تطيقها النفس رهبا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكروا بهذه النعم، أنه أعطاه صحة وأعطاه عقل وأعطاه يعني وقت يستطيع أن يتدرب به على يعني آلة الجهاد حتى يستطيع أن يجاهد، وأعطاه مال يشتري به سلاحا وهكذا. قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، كان عاوز الصيت، ان هو يعني راجل فارس مغوار لا يشق له غبار. فقد قيل خلاص الناس قالت ما كنت تغوي، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يا الله، شوف منزلة الشهيد. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. سبحان الله، شوف بينزل من العلياء ديت بالنية فقط، بالنية ما أردت بهذا العمل، ينزل يسحب في النار ومن أول من يقضى عليه في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه، ده التاني بقى مثال التاني السيء، رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والله هذا الحديث يا إخواني مفترض أنه من أول ما يعلمه من أراد شيئا من الخير، يعلم هذا حتى يتعلم الإخلاص، وإلا هلك مع هؤلاء الهالكين. ورجل الثالث وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. ده بيكلم رب العزة، كذاب أشر، سبحان الله. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد. ده راجل بيصرف من واسع وما بيهموش وما مش عامل حساب، وشوف كم انفق. فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار. كان سيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يعني بيغمى عليه المرة بعد المرة من شدة البكاء كل ما يجي يقول هذا الحديث، والحديث عند الإمام مسلم، يا ريت يا إخواني ترجعوه. ومن ذا منا يمحص قلبه تمحيصا على ميزان جوابه صلى الله عليه وسلم لمن سأله؟ الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر. يعني واحد راح يقاتل في الظاهر في سبيل الله، بس هو نيته عاوز ياخد مغانم بقى، أموال سبي كذا. والرجل يقاتل للذكر، ده مش تبع الفلوس بس عاوز الشهرة. والرجل يقاتل ليرى مكانه، ان هو بيسد مكان فوارس كثيرة. فمن في سبيل الله؟ ده سؤال هو ألقي على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أحد الناس، واحد بيقاتل للمغنم، واحد بيقاتل يعني للذكر، واحد بيقاتل ليرى مكانه. فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن كل دول ما لهمش دعوة بسبيل الله، خارجين عن السبيل والصراط المستقيم أصلا. ومن منا يصفي أعماله وأقواله بمصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. ألا ما أشد استسهالنا لمثل هذه النصوص الشديدة، وده طبعا من قلة علمنا ومن قلة خوفنا من الله سبحانه وتعالى. النصوص مزلزلة كلها. ألم أشد استهتارنا بمصيرنا الأخروي، ولقد رأيت يقينا في كتاب الله أن الطائفة المحرومة من ولاية الله وسنده العالي لا تصل أبدا، ورأيت يقينا أنه لا سبيل إلى التحقق بولايته تعالى إلا بالإخلاص. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، أي لابد قبل أي خطوة في طريق الدين والدعوة من تمحيص هذا المعنى العظيم في القلب، ولابد من تحقيق دقيق مع الذات ومحاسبة للنفس صارمة. لابد من استبطان السؤال: لماذا أفعل ما أفعل، ولمن، أي ولمن أفعل ما أفعل. إن المجازفة بالهروب من تمحيص الجواب وتدقيقه، والفرار من تشريح النفس بمبضعه لهو المشرط، لهو تعريض للعمر كله إلى الدمار والخسار، ولهو مقامرة بالمصير الأخروي لصاحبه. وده مش زي أمار الدنيا مرة يكسب ومرة يخسر، لا، ده هو ده الخسران فيها، هو الخسران المبين الواضح الذي لا التباس فيه. وأي ندم ينفعه يوم القيامة إذا نشرت الصحف وانكشفت الحقائق على وجهها. أما وربنا سبحانه وتعالى بيقول: يوم تبلى السرائر يظهر ما كان خافيا في النفوس والقلوب، وده يوم الفضيحة. أما المخلصون في دينهم ودعوتهم فإنما هم الربانيون الفقراء إلى الله المتذللون بين يديه تعالى، الذين يتبرؤون من أنانية من كل أنانية تنظيمية ومن كل حول حزبي ومن كل قوة طائفية أذلة على المؤمنين، كل المؤمنين. ولسان حالهم يردد في كل خطوة يخطونها: ألا حول ولا قوة إلا بالله. وإنني لا أجد أجل من وصف الله تعالى لهم في كتابه الحكيم، إذ قال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إن الإخلاص هو الدين، وإن الإخلاص هو الدعوة، وما فقد عبد الإخلاص فيهما إلا فقد الدين والدعوة جميعا. إن الإخلاص هو الدين، وإن الإخلاص هو الدعوة، وما فقد عبد الإخلاص فيهما إلا فقد الدين والدعوة جميعا. إن الإخلاص أحبتي لا يتحقق لمؤمن إلا إذا كان عبدا أخرويا، ولا يكون المؤمن الحق إلا عبدا أخرويا. وما أشد هذا السؤال الإنكاري الرهيب الرعيب، إذ يطرق جدران القلوب بكلمات الله: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وينتصب البيان الرباني بقوة يرفع راية النذارة للعالمين: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أم أن هناك عقيدة أخرى غير هذه؟ فما بالنا إذن نتردد ونتلجلج؟ ما بالنا نبحث لأهوائنا عن مسالك غير سالكة، ونرضى بالسير فوق محالك الظلام؟ كيف وهذا نور الفرقان يتدفق في الآفاق؟ إن العاملين المخلصين لا يتحدثون عن أنفسهم ولا عن أحزابهم وجماعاتهم ولا يمجدون ألقابهم ولا أنصابهم، وإنما يتحدثون عن دين الله ويمجدون كتاب الله، عابدون لله في مساجدهم، عابدون لله في سلوكهم، عابدون لله في دعوتهم، عابدون لله في خطاباتهم، عابدون لله في وظائفهم، عابدون لله في معاشهم جميعا، ما حلوا بمكان إلا اتخذوه محرابا. إنما المخلصون هم الذين يحضرون في المغارم ويغيبون عند المغانم، زي ما الرسول عليه السلام قال للأنصار كده، يعني ايه، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ان هم هيجدوا اثر من الناس، هيستأثر بالامر دونهم. هم الذين ذهبت اموالهم وانفسهم في سبيل نصرة الاسلام، ومع ذلك لم يكن لهم من الامر شيء، واخرون اتوا متأخرين فاقتسموا المناصب والامتيازات. ولا يتزاحمون باسم العمل الإسلامي على المكاسب والمراتب والرواتب، إنما يعطون ولا يأخذون، وينفقون ولا يغرمون. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ولقد شاهدت يقينا ألا طريق إلى الله إلا طريق الإخلاص، وأن ليس لشهادة أن لا إله إلا الله التي هي عنوان الإسلام من معنى غير الإخلاص. وشاهدت يقينا أن كل ما وقع في شرك أنا ونحن فقد حقيقة الإخلاص. وإن طائفة ارتفعت عنها يد الله ورعايته، ما كان لها أن تصل ولا أن تفوز أبدا. ولقد رأيت كلمات القرآن الثقيلة ترتفع فوق قلوبنا المغرورة، منذرة بعاصفة الآخرة الكبرى، العاصفة الكاشفة الناسفة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيا قلبي العليل، إخلاصك إخلاصك قبل فوات الأوان، إخلاصك في كل كلمة، إخلاصك في كل خطوة، إخلاصك في كل حركة، إخلاصك في كل سكنة، إخلاصك في كل فكرة، إخلاصك في كل خطرة، في كل خطرة. فالإخلاص هو صمام أمانك، وهو بصلة سيرك، وميزان عملك، وضمان وصولك. وإنك إن تعش لحظة واحدة بغير إخلاص تكن قد وضعت مصيرك على فوهة مدفع الشيطان. فالنجاء النجاء، والبدار البدار، والفرار الفرار إلى الاحتماء بحصن الإخلاص قبل فوات الأوان. وتسألني يا صاح، يعني يا صاحبي، كيف السبيل إلى التحقق بالإخلاص؟ وليس لي إلا أن أجيبك بكلمتين: الإخلاص قرار ومكابدة، أو قل عزيمة ومجاهدة. وإنما هذا قبس ساطع من نور القرآن، إنه من تجليات قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فكما ترى هذه مراتب ثلاث: الإيمان والهجرة والجهاد. فالإيمان أساس لا يصح عمل بدونه، لكن الإيمان لا يرتقي إلى مقام الإخلاص والولاء الكامل لله إلا بالهجرة. فالهجرة هي القضية، وهي التي تحتاج إلى ذلك القرار وإلى تلك العزيمة. نعم، إن الهجرة الحسية باعتبارها ضربا في الأرض واغترابا لا يمكن أن تقع إلا بعد تفكير وتقدير وطول تدبير، وذلك معنى العزم أو القرار. وكذلك هجرة الروح إلى منزلة الإخلاص لا بد فيها من قرار مكين متين تتخذه النفس في خاصة أمرها، وتوثق عليه عهدها مع الله، وإلا فإن كبار القضايا لا تنال بالتمني، حتى إذا انطلقت النفس في تصفية بواطنها وتخليص رغائبها ومقاصدها، فوحدت قبلتها قصدا واحدا لا تخالطه الأغيار ولا تكدره الأكدار، فكان الله جل جلاله وحده هو مرادها، لا ترى لها مقصودا سواه، ولا تأذن للسانها بأي كلمة أو خطوة في الدين والدعوة إلا إذا كانت خالصة لله، فإنها حينئذ تصبح في حاجة شديدة إلى الجهاد، جهاد تقاتل فيه غارات الشيطان المتغيظ من اعتصامها بإخلاصها العظيم، ولا يجد الشيطان راحته حتى يكون له من عمل ابن آدم حظ ونصيب. لكن المجاهد منصور بإذن الله، وإن جندنا لهم الغالبون، ولا يزال عبد الله المخلص في مجاهدة خواطر التحريف والتضليل في نفسه حتى يلقى الله، وبذلك يتلقى المؤمن الخالص فرقان السير إلى الله في دينه ودعوته، ويرزق بصلة الاتجاه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. تلك إذن هي طريق الإخلاص، وذلك هو مسلكه الفريد، قرار ومجاهدة. فاتخذ يا صاح قرارك، وجهز سلاحك، والله معك. فيا إلهي الرحيم، هذا قلبي الضعيف بين إصبعيك، تقلبه كما أنت تشاء، ترى ظاهره وباطنه، وتعلم خافيه وجاهره، وتعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ثبت قلوبنا يا رب جميعا على دينك. اللهم احفظنا بكلمة الإخلاص. المؤلف يعني بيقول بصيغة المفرد، وإحنا هنقولها بالجمع رجاء بركة هذا الدعاء. فاللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا بكلمة الإخلاص، واعصمنا بحصن الإخلاص، واهدنا بنور الإخلاص. اللهم إنا نعوذ بك من عجب نفوسنا وهواها، ونعوذ بك من طغيانها وطغواها، ونسألك النجاة من شرها وزيغ رؤاها. اللهم إنا نعوذ بك أن ينبت فيها حظ لها أو لأي أحد سواك. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لك وحدك، لا شريك لك، لا تسميع ولا تلميع، ولا تنميق ولا تزويق. اللهم إنما نحن عبادك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأكرمنا بولايتك، واجعلنا من أهلك وخاصتك، وأدخلنا في رحمتك مع عبادك المخلصين المخلصين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخوكم المحب فريد الأنصاري، نسأل الله أن يرحمه وأن يطيب ثراه، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خيرا، وأن ينفع بعلمه وإخوانه من العلماء، ونسأل الله أن يخلف علينا في مصابه خيرا، وأن يوجد سبحانه وتعالى مثل هذا الرجل ليجدد للأمة دينها ويدعوها إلى الوحي الصافي كتابا وسنة. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.